أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أرحب بحضوركم وأشكركم على مواساتكم وعزائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل خير في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله نحن وأنتم ممن يسلم بمشيئة الله وقضاء الله وقدره ويرضى برضاه، وكل نفس ذائقة الموت. إخواني وأخواتي الأعزاء، أنا لا أريد اليوم أن أطيل عليكم كما هي العادة، لكن في ختام تقبل التعازي في هذه الأيام، في كلمتي المختصرة عدة عناوين مختصرة أيضا. العنوان الأول اعتذار، الثاني شكر، الثالث حديث مختصر عن الفقيدة الوالدة، وأخيرا لابد من وقفة مع المأساة في رفح. أولا، أنا أعتذر بسبب الظروف الخاصة التي يعرفها الجميع ويقدرها الجميع، ولذلك سواء في الساعات الأولى لتقبل التعازي في روضة الشهيدين أو في تشييع الجنازة، وأشكر كل الذين حضروا، أو في تقبل التعازي بعد ذلك في الروضة أو هنا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام. أنتم جميعا تقدرون ظروفي، ولا كان من واجبي أن أكون أنا في أول الصف الذي يستقبلكم ويتقبل مواساتكم ويشارككم هذا العزاء. كذلك في موضوع تلقي الاتصالات، يعني كثير من الأعزاء والشخصيات والأحبة من داخل لبنان من خارج لبنان طلبوا أن نتحدث هاتفيا وليقدموا العزاء. طبعا هذا لم يكن متاحا، لأنه منذ سنوات طويلة أيضا بسبب الظرف الخاص أنا لا أستطيع أن أتكلم لا على الهاتف الخليوي ولا على الهاتف المدني. نحن لدينا هذه الشبكة الصغيرة الداخلية، ولذلك كان الاتصال مع إخواني المسؤولين أو مع الوالد أو مع العائلة كاف ليكون اتصالا بي. على كل أيضا لكل الذين كانوا يريدون أو طلبوا أن يتحدثوا معي هاتفيا، أن أعتذر عن عدم الاتصال لأنه أمر غير متاح لأسباب أمنية معروفة ومنذ سنوات طويلة يعني. وعلى كل، لو أردت أنا ذلك الإخوة يمنعونني عن ذلك. هذا أولا، بس أنا أعتذر عن الحضور المباشر وأعتذر عن تلقي الاتصالات الهاتفية، وأشعر وأعتز بحضوركم وبمواساتكم الأخوية لي ولعائلتنا، وهذا يعني لنا الكثير. في موضوع الشكر، طبعا تعازي أخذت أشكال مختلفة، هناك الحضور المباشر في روضة الشهيدين، في تشييع الجنازة، في مجمع سيد الشهداء، في الأماكن التي أقيم فيها عزاء أو تقبل تعازي، في طهران، في قم، في النجف الأشرف، بعض الأحبة بعض الأصدقاء قاموا بذلك. هناك البيانات البوقيات الاتصالات الهاتفية مع إخواني وعائلتنا والمسؤولين، ما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي، على كل أخذ أشكال مختلفة ومن دول مختلفة ومستويات مختلفة. الشكر لكل هؤلاء. أنا بالنيابة عن جناب السيد الوالد حفظه الله وإخواني وأخواتي وأقاربي وكل من ينتمي بسبب بنسب أو سبب للوالدة وباسم عائلتنا عموم عائلتنا آل نصر الله وباسم عائلتيها أيضا السادة الكرام من آل صفي الدين والعائلة الكريمة آل درويش، أتوجه بالشكر إلى الجميع. كنت أفكر في مقطع الشكر أن أفصل احتراما للمقامات والشخصيات والمواقع وحفظا للحق، ولكن وجدت أن اللائحة طويلة جدا، والحمد لله المحبون كثر، ولذلك سأعتذر عن اللائحة وأكتفي بالإجمال، إجمال الأسماء الدول دون الدخول في المواقع وفي الأسماء وفي التفاصيل وفي العناوين. لكل الذين عزونا بكل الوسائل المذكورة، من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا والعراق وإيران الجمهورية الإسلامية وباكستان والهند، هيك رحنا شرقا يعني، وتركيا ثم اليمن والبحرين والكويت ومصر وتونس وموريتانيا والعديد من الدول الأفريقية والأردن والمغرب وجيبوتي، ما بعرف إذا نسيت تونس أو لا، وأيضا جاليات اللبنانية في دول الاغتراب. أشكرهم جميعا على مواساتهم وعلى أعزائهم وعلى مشاعرهم الطيبة والأخوية والمحبة التي عبروا عنها سواء في برقياتهم أو بياناتهم أو اتصالاتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر ولهم منا الشكر، وأن لا يروا مكروها في أحبائهم وفي أعزائهم. أود أيضا في هذا المقطع أن أعبر عن امتناني الشخصي لإخواني المسؤولين في قيادتي حركة أمل وحزب الله، أولا لأن القيادتين أعلنتا عن تقبل التعازي، وثانيا لحضورهما المباشر منذ الساعات الأولى في روضة الشهيدين إلى اليوم إلى هذه اللحظة ووقوفهم لساعات طويلة في تقبل التعازي، أشكرهم شكرا كبيرا في وقوفهم إلى جانب الوالد والأقارب، وأيضا كل من بذل جهدا في إدارة وترتيب وتنسيق وحماية هذه المراسم وتنظيمها من الإخوة، سواء الشباب الإخوة في الحركة في حركة أمل أو في حزب الله. كما من واجبي أن أتوجه إلى تلك العوائل، عوائل الشهداء الشريفة الذين أرسلوا تعازيهم من على جنائز وشهدائهم في اليومين الماضيين. أنا أيضا أعزيهم وأبارك لهم بشهدائهم، وأعتز بمحبة كل عوائل الشهداء الذين يعرفون أننا نبادلهم هذه المحبة. الشكر للجميع إن شاء الله. بالنسبة للوالدة المرحومة أيضا كلمة مختصرة، لأنه نحن لا نستطيع أن نؤدي الحق لا للوالد ولا للوالدة. في رسالة الحقوق المعروفة للإمام زين العابدين عليه السلام يقول سلام الله عليه: وأما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها، ولا تبالي أن تجوع، يعني أن تجوع هي، أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى تجلس تحت الشمس وتظلل عليك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على شكرها وعلى شكرهما. الوالدة الفقيدة المرحومة منذ زواجها عرفت بأم حسن، واسمها السيدة نهدية هاشم صفي الدين. ولدت من أبوين هاشميين حسينيين يعودان بالنسب الشريف إلى الشهيد زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. كانت امرأة مؤمنة طيبة طاهرة هادئة، قلما غضبت، يعني خلال عشرات السنين، يمكن ما بعرف إذا من عد مرة أو مرتين أو ثلاثة، قلما غضبت، كانت قليلة الكلام كثيرة الصمت، تتحدث إذا تكلمت بالقدر اللازم، تجيب على قدر السؤال، لا تتدخل في شؤون الآخرين. أنا لا أبالغ في كل هذا الوصف، كل من يعرف والدتي يعرف هذه الصفات، لا تتدخل في شؤون الآخرين، لا تسيء لأحد، ولم تؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل، لا تحمل في نفسها حقدا أو كراهية أو غلا أو حسدا لأحد. كانت عائلتها أولويتها المطلقة، العناية بهم، تربيتهم، حمايتهم، خدمتهم، الزوج والأولاد. وكان لها 9 أولاد، 4 شباب و5 صبايا. هلا صاروا اختيارية طبعا. والدتي كانت امرأة قنوعة، لم تجادل يوما حول مسكن أو ملبس أو مأكل. أغلب عمرها مع الوالد والعائلة قضته في غرفتين، وغالبا في غرفة واحدة، يعني كل البيت غرفة واحدة مع مطبخ وحمام. يمكن بالسنوات الأخيرة صار عندهم 3-4 أوض. كانت معينة جدا في حمل الأعباء. في البدايات كان لوالدي دكان يعمل فيه، وكانت تعينه في الدكان وتحضر معه صباحا ومساء. كانت معروفة بالصبر، امرأة صابرة محتسبة. كانت باوة بوالديها. والدها في سنواته الأخيرة كان كهلا شيخا عجوزا كبيرا مريضا، وأبت إلا أن يكون في بيتها لسنوات، تجلس عند سريره وتخدمه في الليل وفي النهار. كانت تخدم الجميع وتتأذى من أن يخدمها أحد، وكانت محبة للجميع، امرأة عاطفية. كان الشهيد هادي حفيدها الأول، أحبته وأحبها وتأثرت كثيرا لشهادته، وكانت تذكره على الدوام، وكانت شاكرة لله سبحانه وتعالى، حامدة له في الصحة طول العمر، وفي مرضها الطويل اللي طال 7 سنوات من سنوات، وكانت تعاني من الآلام. دائما عندما كانت تسأل كيفك يا حجي، الجواب الوحيد الحمد لله، الشكر لله. فضل الوالدة والوالد علينا أنا وإخواني وأخواتي لا يوصف. نحن ولدنا في حي من أحزمة البؤس، من أحياء الفقراء في شرق بيروت، المسمى بحي شرشبوك، في جوار منطقة الكارنتينا. وعشنا في ذلك الحي تقريبا 15 سنة. لم يكن في حينا مسجد ولا مصلى ولا عالم دين ولا نشاط ديني، ولا في المدارس التي ارتدناها من ابتدائية ومتوسطة وثانوية لم يكن هناك تعليم ديني ولا نشاط ديني. ولكن ببركة هذين الوالدين من الله علينا أن هدانا الإيمان والتدين، وعرفنا الصلاة والصوم وتلاوة القرآن وخشية الله منذ الصغر في هذه البيئة، في هذا المحيط البعيد أو الأجنبي أو الحيادي عن كل ما له صلة بالدين والتدين والنشاط الديني. وأعظم نعمة بعد الوجود، واللي واسطة الوجود هم الوالد والوالدة، هي نعمة الإيمان. ببركتهما وبفضلهما من الله تعالى علينا بذلك. وكذلك نعمة الانتماء إلى الخط السياسي الذي كنا فيه وما زلنا فيه. في ذلك الحي لم نكن نعرف أحد ولم يزرنا أحد، حي مسكين بعيد معزول. حتى اللي بده يشتغل استقطاب سياسي آخر شيء بفكر بحي شوشبوك. ولكن ببركة الوالد والوالدة، وكنا شبانا صغارا يعني 9 سنين 10 سنين 11 سنة، أنا وإخواتي عرفونا إلى سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، حببونا به، كانت صورته أمام عيوننا في الدكان وفي البيت، وكانت سيرته دائما على ألسنتهم. ومن الموقع التربوي والأبوي ومن البدايات انتمينا إلى مدرسته وإلى خطه وإلى حركته، وما زلنا، سواء كنا أنا وإخواني، سواء كنا في حزب الله أو في حركة أمل. كان ببالي أحكي فكرة بس أنا ما حاب أطول عليكم، بس بذكرها بشكل مختصر جدا، من ذكرى الوالدة والوالد في حي شرشبوك. هذا الحي لم يكن حيا كبيرا، ولكنه كان متنوعا. كان في لبنانيين وفلسطينيين، وكان في بالحي كلهم طبعا فقراء، وكان في بالحي عرب من العشائر العربية اللي هلا بيسمون عرب المسلخ، عرب الكارنتينا، كانوا عندنا بالحي، وأكراد من اللي هجروا من بلدانهم وبعدين حصلوا على الجنسية اللبنانية، وأرمن. وكان في الحي شيعة وسنة، وكان في الحي فقراء من مختلف المناطق اللبنانية، وكله مختلط جيران، مش مثل هلا أحياء مفروزة طائفيا، لا لا، الحي يعني هذا البيت هون شيعي هون سني هون كردي هون أرمني، هكذا حي مختلط، الجيران كلهم جيران مختلطين. وكان هذا الحي وأهله في الستينات وبداية السبعينات قبل الحرب الأهلية يعيشون مع بعضهم كجيران، بمود أن أذكر ذلك جيدا. هلا طبعا الوالد والأهل بتذكروا أحسن مني. سلام وأمن وجيران ومحبة ومودة وتكافل ولهفة، إذا حدا مويد، إذا حدا انجوح، إذا حدا صاوي على شيء، ولكن للحظة من اللحظات أنه مسلم ومسيحي وسني وشيعي ولبناني وفلسطيني وأومني وكردي وعربي، يمكن أن يشكل حاجزا أو مانعا بين هؤلاء. جاءت الحرب الأهلية مزقت البلد، لكن أنا أريد أن أخذ من تجربة هذا الحي عبرة للمستقبل وحتى في الحاضر. أنتم تجدون لما بيصير خصومات بين قوى سياسية وتيارات سياسية ثم يتصالحون، نجد أن الناس يسارعون إلى بعضهم البعض، الناس مسلمين ومسيحيين، كل الناس في هذا البلد هم يريدون حقيقة أن يعيشوا مع بعضهم بسلام وأن ينسجموا وأن يألفوا ويتآلفوا، وعندما يتاح لهم أدنى فرصة لذلك يسارعون إلى ذلك. المشكلة عندنا هي في الصراع السياسي، هي في أداء بعض الزعامات والقيادات السياسية التي تحول الصراع السياسي إلى صراع طائفي، التي تحول الخلاف السياسي إلى أحقاد تنشر بين الناس وتتراكم بين الناس. في ذكرى الوالدة وقد عاتت الذاكرة إلى حيش وشبوك، أتمنى أن نعود إلى تلك الأيام التي يعيش فيها الناس جميعا بوئام وسلام، وأن ينظموا اختلافاتهم السياسية بعيدا عن التحريض والتجييش وإشاعة مشاعر وعواطف الحقد والبغضاء بين الناس، وهذا أمر متاح وممكن. في موضوع رفح لا يمكن أن أتكلم وأخطب وإن كان في ذكرى عزيزة دون أن نقف ولو لدقائق أمام المذبحة التي حصلت في رفح، والتي تكشف عن وحشية هذا العدو من جديد. هي لا تكشف، هي تؤكد تبين أكثر من أي وقت مضى وحشية هذا العدو وغدره وخيانته. هذا عدو غادر، في عدو بس يمكن يكون عنده شوية قيام، شوية شهامة، شوية ضوابط. هذا عدو بلا قيم، بلا ضوابط، بلا شرف، بلا أخلاق، بلا إنسانية، بلا ضمير. البعض يحاول أن يقول نازيين، أصلا هم أكثر من نازيين. شو هذا المشهد؟ أنه أنت الإسرائيلي بيجي بيقول للناس، لأهل رفح واللاجئين إلى رفح، اذهبوا إلى المنطقة الفلانية، المواصي وغيرها، وهذه منطقة آمنة. هو أعطاهم الأمان وقال لهم اذهبوا إلى تلك المنطقة، وذهبوا إلى تلك الأرض ونصبوا، أقاموا خياما لهم، ليست خياما، من القماش، من القماش. وفي وسط الليل والناس نايمين، أطفال ونساء وأعداد كبيرة في كل خيمة وعائلات مجتمعة مع بعضها البعض، يتم قصفهم بهذه الطريقة الوحشية. مين هن هؤلاء؟ مين هاي إسرائيل؟ أنه هن بالبدايات صاروا يقولوا عن الفلسطينيين أو كذا، بيطلعوا يقولوا تعابير غير لائقة، حيوانات ومشاكل. أنتم الوحوش، بل قياسكم إلى الوحوش يمكن في إساءة إلى الوحوش، لأنه يمكن الوحوش يكون عندهم بعض العادات والتقاليد، أنتم ما عندكم شيء. هم جددوا أمام ناظرينا صفة قتلة الأنبياء. هذا مشهد مهول مروع. تونا سعدين خيم قماشية يقصفون مباشرة، أجساد محترقة، أطفال قطعت رؤوسها، أشلاء مجزأة ومقطعة. هذه مزرة مهولة، ويجب أن يوقظ هذا الدم كل الغافلين والنائمين والساكتين في هذا العالم. هذه الحادثة كل ما سأسقطت وأزالت وتلاشت معها كل مساحيق التجميل الكاذبة لهذا الكيان على مدى عهود من الزمن في محاولة لتقديمه كيان إنساني طبيعي قانوني مؤدب ملتزم بالقانون. هذا انتهى، هذا انتهى. للمطبعين يجب أن نقول مع من ستطبعون غدا؟ مع هؤلاء المتوحشين؟ مع هؤلاء الغداريين الخونة؟ مع هؤلاء الذين لا حدود لوحشيتهم وإجرامهم ونازيتهم؟ أمر آخر، مين هاي إسرائيل؟ مين هاي الدولة التي تتحدى العالم ولا تحترم العالم وتخرج على إرادة العالم ظاهرا على ما يظهر من إرادة العالم والمجتمع الدولي؟ خلال كل الأسابيع الماضية سمعنا دول أوروبية دول العالم يطالبون إسرائيل بعدم القيام بعملية عسكرية في رفح، ويحذرون إسرائيل من المس بالمدنيين. ومن غير شر النفاق الأمريكي لعب علينا كتير كمان بالأسابيع الماضية أنه هو مش موافق على عملية برفح، وبده الخطة وبده يضمن المدنيين وبده المدنيين يكونوا في أماكن آمنة، وخرجوا إلى الأماكن التي قيل عنها آمنة. طيب صلوا 48 ساعة البيت الأبيض شو قال؟ هو يقيم المعلومات، هو يدرس الحدث، هو قلق مما حصل، مع العلم أن المزرة بثت بشكل مباشر وفي كل شاشات تلفزة في العالم في مواقع التواصل الاجتماعي، المناظر المهولة. على كل تتحدى إرادة العالم وإرادة المجتمع الدولي. محكمة العدل الدولية قبل أيام تأمر بوقف الهجوم على رفح، فيكون الجواب الغارات الشديدة ثم المجازر ثم المزرة. اليوم مش نوقف، أمس نتنياهو بيقول حادث ما بعرف شو بدنا نحقق، لكن لم يأسف ولم يعتذر ولن يفعل ذلك، وليس هذه طبيعته، ولكنهم أكملوا اليوم بالمجازر. هذه دولة عصية على من؟ هل يمكن أن نصدق أن هذه الدولة عصية على العالم وعلى المجتمع الدولي؟ على كل يجب أن ندين هذه المجازر المروعة، يجب أن تكون هذه المجازر سببا قويا يدفع العالم، ونجعل جميعا العالم يندفع باتجاه الضغط لوقف الحرب والعدوان على أهل غزة. وأيضا يجب أن نأخذ العبرة كل شعوب المنطقة، وخصوصا عندنا هنا الشعب اللبناني. للبعض الذين يقولون آه إسرائيل جارة وبدأ تعيش بسلام ونحن عم نعتد عليها وما ضربتنا بوردي، ما بعرفه من أي عالم عايشين بأي كون، أو الذين يراهنون أن يحمي لبنان. مين بده يحمي لبنان؟ المجتمع الدولي. مين بده يحمي لبنان؟ القرارات الدولية. فقط علينا نحن أن نصغي للمجتمع الدولي، يطلب منا أن ننسحب فلننسحب، أن نسلم سلاحنا فلنسلم سلاحنا، والباقي يتكفل به المجتمع الدولي. لكل الغافلين والجاهلين، هول إذا كانوا غافلين وجاهلين، ولكل المنفصلين عن الواقع، ولكل المتنكرين للحقائق اليومية، تصرخوا في آذانكم أطفال غزة ونساء غزة وأشلاء الأطفال والنساء في كل غزة وفي رفح قبل أيام، تصرخ في آذانكم، تلطخ وجوهكم بالدم، تخاطبكم برؤوس مقطوعة وأشلاء مجزأة ومتناثرة، وتقول لكم يحميكم قوتكم وحدتكم سلاحكم مقاومتكم رجالكم قبضاتكم دماء شهدائكم تضحياتكم شجاعتكم. أما الخضوع والاستسلام والتسول على أبواب المجتمع الدولي، هذا هو المجتمع الدولي. انظروا إليه، انظروا إليه وهو عاجز ضعيف، فقد يصدر بيانات الإدانة والاستنكار ويعبر عن القلق. هل يحمينا قلقه واستنكاره وبيانات إدانته، أم تحمينا سواعدنا وبنادقنا؟ نحن في أيام التحرير، في أيام أيار التحرير، استعدنا أرضنا بهذا الطريق، بهذا النهج، بهذا السلوك، بهذه القبضات، بهذه الدماء، بهذه التضحيات. طبعا هذا فيه تضحيات كبيرة وجسيمة، آلاف الشهداء من كل فصائل وحركات وأحزاب المقاومة. وعلى كل هذه الحادثة، هذه المجزرة ومجمل ما يرتكبه العدو من حماقات، أنا أقول لكم هذه الدماء المظلومة الزكية ستعجل إن شاء الله في هزيمة هذا الكيان، في انهيار هذا الكيان، في زوال هذا الكيان. نحن لا نرى لهذا الكيان المجرم المتوحش القاتل النازي أي مستقبل في منطقتنا على الإطلاق. أشكركم على مواساتكم، على حضوركم، عظم الله أجوركم، لا أراكم أي مكروه، تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.